إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكاين. وكم من شجاع في صف الحرب غزيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين. واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. وكنا ابتدأنا الكلام عن هذه الخاطرة يوم أمس، ووصلنا إلى قول ابن الجوزي رحمه الله: ومن ادعى الصبر وكل إليه، أي وكل إلى نفسه. ورب نظرة لم تناظر، يعني ربما لا يمهل المرء وينظر. وقد قال الله تبارك وتعالى في مثل هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا الشطر الأول له تعلق كبير لبقية الكلام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإلا فإن لم تستجب فاعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. تريد أن تتوب فلا تسدد. يبقى العبد العاقل عندما يسمع أي نداء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أي نداء، لا سيما إذا كان الذي ينادي هو رب العالمين: قف ولا تمضي حتى تسمع ما يقال لك، فإن الحياة في الاستجابة. الحياة الحقيقية في الاستجابة، والحياة الحقيقية هي حياة القلب وليست حياة البدن. فإذا لم يقف المرء وإذا لم ينفع للنداء بقيت العقوبة، وهي أن يحال بينه وبين التوبة لأي سبب من الأسباب. يسمع الوعظ فيستهزئ، حيل بينه وبين قلب، ونحن نعلم أن القلب هو الذي يحرك الإنسان. فرب نظرة لم تناظر، إذا قلت أنظرني لا تعطى هذا، طالما أنك وكلت إلى نفسك، وطالما أنك قاربت الفتنة ولم تأخذ بسد الذريعة إلى الفتنة، تبقى العقوبة. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. أما اللسان فالأحاديث في الأمر بضبطه كثيرة، ويكفينا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكفل لي بما بين لحييه وفخذيه تكفلت له بالجنة. وإنما المرء بأصغريه. وفي الحديث الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع إلى أبي بكر رضي الله عنه وقد أخذ لسانه بيده، أمسك لسانه بيده، وقال فقال: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. أوردني الموارد، أبو بكر الذي يقول هذا الكلام أوردني الموارد مع مال أبي بكر من المكانة والحشمة. هذا يناسب ورع ودين أبي بكر رضي الله عنه. وكلما سخن دين المرء استعظم الشيء اليسير، إنما اللي بيفوت الجذع لا يراه هو ذا رقيق الدين. وقد بين أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري الفرق بين نظرة الصحابة للمعصية ونظرة الخالفين الذين جاءوا بعدهم. فقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طيب خلينا نتكلم بقى بضابط علمي. ما هي الكبيرة؟ ما هو الشيء الذي كان أدق من الشعر عند التابعين كان الصحابة يجعلونه من الكبائر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يندرج تحت ضابط الكبيرة من ناحية الاصطلاح. الكبيرة اللي فيها لعن وطرد وتوعد بالنار، ايه اللي وبعدين قالت المالك ده؟ يعني الصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين، على الأقل لو كان يعني أقل عدد قليل من الصحابة موجود الخير موجود. يعني في زمان الخلفاء وطولة الإسلام والدنيا كلها بتتدين بالإسلام، ومش حد يقدر لا يخالف ولا يبتدع ولا الكلام ده، فضلا ان هو يعني يتكلم بكلام تطير الرؤوس به. لسه الدنيا كانت كلها خير. والتابعون هو كان أنس يخاطبه، ايه بقى اللي كان عندهم زي الشعر كانت كبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما تكلم أنس بلسان الورع على قانون الورع. كان الصحابة يتورعون عن الشيء اليسير، عن الشيء اليسير. ليه؟ لأنهم تعلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في الحديث الصحيح لما أرسل جرير بن عبد الله البجري غلامه ليشتري له فرسا، وتجارة شطارة، وإذا قدرت تغلب أي بني آدم وتاخد بأرخص سعر دي جدعان وشطارة، ولا الكلام ده غلط؟ العرف الثاني كده من زمان مش دلوقتي. يعني كل ما تستطيع انك انت تخفض في السعر والكلام ده وتجيب الحاجه الكويسه بسعر قليل يبقى انت كويس وشاطر. فالغلام ده شاطر وكويس، اشترى الفرس ب 400 درهم. لما جاء لجرير قال له جبته لك ب 400 درهم. فجرير قال له: لا ده يستاهل اكثر من كده. قال له: بقى ما انا خلصت وسلكته يعني ب 400 درهم. يعني عايز حافظ ولا عايز علاوه ولا عايز اي حاجه؟ قال له: اين صاحب الفرس؟ تعال. وخد وراح لصاحب الفرس، قال: انت بعت الفرس بكام؟ قال له: ب 400 درهم. قال له لا خلصت أسوي أكثر من هذا مش 600. الرجل قال له رضيت. قال بثمانمائة. فرسك يسوي ثمانمائة وأم يديله إيه 400 درهما أخرى. علل جرير القصة دي بإيه؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصح لكل مسلم ومثل جرير لا يستقيل من البيعة بأربعمائة درهم. ده بايع النبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجة مش بسيطة ولا حاجة سهلة إنه يبيع هذه البيعة ويستقيل من هذه البيعة بأربعمائة درهم. لا مش الجيل ده بيعمل كده لأن هذا بورك لهم. مش لازم أنت تذكر في هذه الصفقة ممكن تذكر في صفقات أخرى كثيرة. الله عز وجل يفتح لك القلوب الناس كلها تشتري منك. قصة مش انك انت تاخد الصفقة دي وخلاص لا مثلا مش كده خلاص. فهذا الجيل كان يتدين بالإسلام فيرى المخالفة اليسيرة شيئا عظيما. يعني عبد الله بن عمر مثلا ابنه لما كان عبد الله بن عمر مريضا وابنه وقال لابنه وقال لأولاده وابنه جالس أحد أبنائه جالس لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال لا نمنعهن يتخذنه دغلا. ده نفس كلام عائشة في صحيح البخاري. هو ابن عبد الله بن عمر لما قال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا. يعني الست كل ما تحب تعمل حجة زي الأيام اللي رايح الخياط. ها لا يا جماعة المستثمرات وش رايحين خياط بقول رايحين المسجد أروح الجامع ومش عارفين. كل ما تحب تعمل حاجة تقول رايح الجامع. ما أقصدش ممكن في بعض النساء يعملوا كده. فهو بيقول له لا يعني مش كل ما تقول رايح الجامع أنا أسلك لها المسائل. لا يتخذنه دغلا. الدغل هو إيه الأدغال المكان المرتفع من الأشجار والكلام. عايز يقول يعني لا يعني مش كل ما تقول لي لا أنا همنعك. لو أنا رأيت إن المرأة ممكن تروح المسجد تفسد تتلم على شوية نساء ولا حاجة يعودوا بقى إيه هي بيعودوا ودودوا البعض وكلموا بعض وقولوا لي عمل فيا وغل فيا وسوى فيا ومرين الزل والويل والبداع. تلاقي اللي طلعانها تكتلوا ليه أنا زوجي عمل كده أقص ريح خلاص ما عادش بيطير دلوقتي. ها قال ازاي والكلام ده بتاع. طب قولي لي عملت فيه ايه. قال تعالى قول لي بقى انا عملت فيه. وتقعد بقى تودوا ده الست تروح من الجامع والشهر مقلوب ازوجها في الدنيا مقلوبه وبتاع الكلام ده هو وجود شبرين وهجراء وبتاع الكلام ده. فلما الراجل يشوف الست كل ما تروح للمسجد يحصل لها كده قال لا انا همنعها لانها بتفتد لما بتلتقي بعض النساء الموجودات في المسجد. هو يعني ابن عبد الله بن عمر قصد المعنى ده. هو ده نفس المعنى الذي قصدته عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. ده الكلام ده اللي بتقوله مين؟ عائشة. أنا عايزك تتخيل في زمان عائشة إيه اللي النساء ممكن يعملوه علشان يمنعوا المساجد. أو من عائشة لو شفت اللي بيحصل النهار تبص بقى الواحد حتى احمر وازرق واسود ومنيل والكلام ده ورايحه الجامع تكشف نقابها ولا الكلام ده تلاقي واحده كانها رايحه العرس. الكلام ده يعني الحمد لله ما حصلش عندنا في بلدنا هنا لكن حصل في العواصم الكبيره والكلام ده. وتلاقي بنت بكر عماله برضه متزينه والكلام ده عيب. البنت البكر كيف تتزين؟ الزينه لا تكون الا لزوج. لكن بنت بكر لما تتدان تبقى بجح يبقى عندهاش حياة. والست اللي رايح المسجد حصل المساحق والبتاع حصل المساحق لمين؟ اللي كانت متزوجة والكلام ده حصل المساحق لمين؟ الدين لا تكون إلا زوج كما في سنة النسائي بسند صحيح لما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها انصرفت عنده أي كره النظر إليها. فنفس الكلام كلام عائشة هو يلتقي مع كلام مين؟ ابن عبد الله بن عمر. لما ابن عبد الله بن عمر قال الكلمتين دول أبوه كان مريض كان مريضا عبد الله بن عمر ثالث أو راوي يقول فحصبه بحصياته وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قبل ذلك قط. وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله. وأنت تقول لا نمنعهن؟ إزاي؟ مهما كان قصدك، لكن ما ينفعش النبي يقول افعل له لن أفعل، وبعدين تديني مذكرة تفسيرية لن تفعل ليه. الكلام ده ما ينفعش. هذا الجيل ما كان يتحمل لهذا الخلق، عشان كده عزوا وتابوا. قصة مش كده. فعشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانت المخالفة اليسيرة كانوا يستعظمونها جدا. كيف تخالف؟ فأنس لما يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقال كما صح عنه: والله لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا إلا أنكم تصلون جميعا صلاة الجماعة، إنما بقية حياتكم لأنكرها عليكم. تتبعون كما بيعملوا إيه؟ ده هذا هو الجيل الفاضل اللي النقطة البيضاء في حياة هذه الأمة بعد الصحابة. لما أنا تقول ما عرف شيئا مما أنتم عليه إلا أنكم تصلون جميعا، ما بقى لو كيف لو اطلع بقى أنس على حياتنا ولا حياة الأجيال اللي قبلنا ولا اللي هيجي بعدنا. الله المستعان، يعني احنا نعيش غربة شديدة. فاللسان، هذا اللسان أبو بكر الصديق لما يقول إن هذا أوردني الموارد، وهذا أبو بكر أبو بكر يقوله لكن غيره لا ما يقولهاش. ليه؟ لأنه يستعظم الشيء اليسير. لا طبعا، كلما سخن إيمان المرء كلما رأى الشيء اليسير كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويعني هو يصف نظرة المؤمن والكافر للذنب. يقول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يرى ذنبه كجبل، هذا الجبل كأنه سيسقط عليه، أما الكافر فيرى ذنبه العظيم كذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطر. طبعا هذا الشيء اللي خلى الشيء اليسير كالجبل الإيمان والخوف من الله عز وجل والمراقبة. وهذا اللسان هو الذي ضيع الدنيا. حرب أولها كلام، كل فساد في الدنيا سببه اللسان. فهو هنا طبعا الربط ما بين الفتنة واللسان واضح واضح. يعني انت لو تأملت حتى الحروب التي جرت بين في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، تجد أن أغلب الحرب قامت بسبب الكلام، سبب نقل الكلام. يعني الوفد الذي ذهب من مصر إلى المدينة واشترك في قتل عثمان رضي الله عنه، إيه بقى اللي حركهم من مصر وودهم المدينة عشان يشتركوا في هذه الفتنة؟ ما هو نقل الأخبار أخبار سيئة. ولما تقرأ تاريخ ابن جرير ترى هذا الأمر جليا. كل الأخبار تنقل عن طريق اللسان، والأخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب. ففي زمان الفتن أحق الأشياء بالضبط والقهر هذا اللسان. لا تتكلم إلا إذا رأيت الخير في الكلام، كما كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. لسان العاقل من وراء قلبه، يعني القلب ثابت، تعرض القضية القلب الأول يستطعان، ويعرف الخير في الكلام ولا في السكوت الأول. إذا وصل القلب إلى قرار إن الكلام كويس والخير في الكلام، يوم يأذن للسان أن يتكلم، فإذا تكلم بالكلام كان كلاما مستقيما. الأحمق قلبه بمعزل، أول ما تيجي حاجة ينطع على طول، اللي هو إيه؟ بادي الرأي. بادي الرأي إن أنا يقول الشيء الذي يبدو له بغير تأمل. والإنسان أثير كلمته، أثير كلمته. ممكن تقول كلمة تصير أثيرا لها، ما تعرفش ترجع، لا سيما إذا كنت رجلا شريفا ووعدت وعدا أو تكفلت إنك أنت تدفع دية أو إنك أنت تدفع مظلمة أو الكلام ده، صرت سجينا لهذه الكلمة. فباللسان يطلق، وإنما المرء لا ضرير. والعين، أما العين فإنها طليعة القلب وجاسوسه، ولذلك بترى يعني في القرآن أن العين تقرن مع القلب كثيرا. قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون بالقلب، والبصر يكون بالعين. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي البصر مع الفؤاد، أو تلاقي البصر مع القلب مقرون. إيه العلة كده؟ قال لك البصر أو العين أعظم منفذ إلى القلب، وهو الذي يشتت أكثر عزم القلب. هو اللي مضيع الناس وخلاها يعني متكاربة على الدنيا. إيه البصر؟ يروح يتعزم في فيلا ولا في قصر بتاع، طول ما هو قاعد عمال يبص على النجف وبص على مش عارف يبص على السجاد والكلام ده، داخل شاف سيارات مرصوصه جنب بعضها، يقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. خلاص انا كده قررت يبقى عندي فيلا. طيب هتجيب الفيلا منين يا وحش؟ اطلع بره الشغل. يطلع يشتغل 20 30 سنه. مين اللي طلعه 20 30 سنه؟ عيب. كلما يرى نعمة عند أحد بيتمنى أنها تكون عنده، فهو لو كان صاحب إرادة بينفعل عشان يعمل القصة دي. يبقى اللي شتت قلبه وعزم القلب العين. النساء يبص يشوف واحدة جميلة مش عارف ايه الكلام ده، هو خلاص عمال ماشي بقى متسكع على الطرقات والبتاع والكلام ده، وعمال يعاكس ويعمل ايه اللي وداه في داهية؟ العين. فالعين تشتت أكثر عزم القلب. ثاني حاجة تشتت أكثر عزم القلب السمع. ثالث حاجة تشتت عزم القلب الذوق. يبقى دي كلها عبارة عن منافذ رايحة للقلب. كل ما تهز منفذ يجتمع عليك شمل قلبك بقدر ما سددت. ولذلك تجد مثلا الإنسان الذي فقد البصر تجده عادة ذكي القلب، ذكي القلب ما عندوش طموحات، يستوي عنده الخرز المهين مع الذر الثمين، ما تفرقش عنده مسألة خالص. تجده ذكي القلب. ده بسبب ايه؟ ان اخطر باب للقلب مقفول. عشان كده العين لأنها تشكل أكبر خطر على القلب، يبقى هي أحق الضبط، أحق الأشياء للضبط. اللسان أخطر زي ما قلنا، المشاكل كلها بسبب اللسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق لحبس اللسان بابين: الأسنان والشفتين، علشان تكلبشه تسجنه. والعين بالغمض مقفوله. الذوق ده احد الاشياء اللي هي بتضيع عزم القلب. كثير من الناس عايشين حياتهم ياكل، يقولك انا اكل عيش، كل عيش، واذا بكل اكلك. وهذا انا اعرف يعني ناس دخلوا في الرشوة والكلام ده بسبب انه مش عايز ينزل عن الوضع الاجتماعي اللي عايش فيه طول عمره. اتعود يصرف مثلا 3000 جنيه في الشهر، ألف جنيه مش مكفيها. ليه؟ لأنه تعود أنه هو يأكل أكل معين ويكون دايما على السفرة الشراب معين وعصير معين وكذا. وإيه إيه الإشكال أن الواحد يمتنع من الكلام بدل ما يمتنع منها غصب عنه ما يمتنع كده بالذوق يعني يجيله مرض ولا حاجة يبقى لو شرب ده ممنوع تقول أنه ممنوع تشرب ده اللي هو بيموت فيه. فعندما تمتثل ولا تشرب لا أدرى لك أتكون السماوات والأرض الجمال أتكون السماوات والأرض أفضل منك. قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالإنسان اللي الجمال يكون أفضل منه ده لا بطن الأرض أولى به من ظهرها. وكما قلت لكم قبل ذلك في هذا المجلس ان الاستمتاع الانسان بالطعام لا يتجاوز 30 ثانية وهي مدة بقاء الطعام في فمك. هذا الاستمتاع بالطعام اول ما تبلعه خلص القصة فيبقى انسان متعته 30 ثانية ممكن يضيع حياته بالكامل على عريس ما أثنى يعني هذه الحياة. لكن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أخطر شيئين أخطر شيئين قال وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة فإن الهوى مكايد. وأنا أذكر لكم واقعة توضح هذا الكلام. وهذه الواقعة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك. يقول كعب رضي الله عنه والله ما كنت في غزوة قط أيسر مني كهذه الغزوة. والله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. لكن هذه الغزوة كان لها ظروف معينة. كانت في حر شديد واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا. فعارف تبوك ناحية الشمال ناحية الشامع فوق ها؟ وبالمناسبة لي طالما ذكرنا تبوك يعني الأغنية اللي بقولت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يقولك إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة طلع الولاء يغنين ويقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الكلام ده طبعا كلام غير صحيح يعني اللي يقول هذا الكلام يبقى مش دارس جغرافيا. ليه؟ لأن ثنيات الوداع دي ناحية الشام في الشمال. ثنيات الوداع ده اسم مكان ها؟ فيبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكة رايح المدينة هيمر على ثنيات الوداع منين يعني؟ انما لو صح هذا الكلام لكان اولى ان يقال لما رجع من تبوك. لما رجع من تبوك الى المدينة ممكن يقال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهم جايين من تبوك بيمروا عليه على ثنيات الوداع. الكلام كده ممكن الايه ممكن يبقى مستقيم يعني مع ان الاسناد لا في هذا ولا في هذا. فتبوك ناحية الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم كان رايح عشان يغزو الروم يأدبهم يعني. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أن يوري لغيرها. رايح يمين يبقى شمال جنوب يبقى غرب يبقى شرق إلا في هذه الغزوة. فإنه بين للناس حقيقة وجهه عليه الصلاة والسلام وإنه هو ذاهب إيه ذاهب إلى تبوك علشان يعمل حساب في حر شديد ومسافة طويلة غابوا أكثر من 15 يوم مشين. وفي حاجة كمان في هذا الوقت كان اللي كانت الثمار أو شكت على النضوج الحصاد يعني كنا في زمان الحصاد وده الموسم اللي الصحابة بينتظرونه زي الفلاحين عندنا كده بيستنى بقى لما الزرع تصيب والكلام ده عشان يملى يجيبوا فلوس ويسد الديون ويبقى معاه فائض والكلام ده كله ده من في ايام الحصاد يعني. عشان كده الجيش بتاع تبوك ده كان اسمه جيش العسره. العسره ما كانش فيه فلوس. لو الجيش ده مثلا اتاخر شهر كان الصحابه كلهم بقى معاهم فلوس. ولو الجيش عايز كانوا بذلوا الاموال. لكن قبل الحصاد بقليل امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان هم يتخذوا ايه؟ اهبة الرسول. وكان العدد كثيرا جدا. لا يدفعه ديوان حافظ يقول كعب فقل رجل اراد ان يتخلف الا ظن ان امره لن ينكشف يعني الا اذا نزل فيه وحي. من كثر عدد. فكعب عنده زراعه عنده زراعات يروح يحسس على ثمره كده يقول يا دي بكر الصحابه خلاص. وبعدين هو عنده ايه؟ عنده راحلتان والراحله قويه. يقول ما جاش حاجه هم يمشي يوم وانا هطلع للفرس العنان وهحطمه بس ايه خلاص يعني ده ما فيش يوم. ثاني يوم يقول ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا بكر. ثاني يوم يروح خلاص بكرة فأقول وأنا رجعت ولن أقضي من جهادي شيئا برضه. ثالث يوم يروح ينزل الثمار كده يقول يا فضل الله كده عشان تجيب يعني سعر تمام يعني. يقول وأرجع ولن أقضي من جهادي شيئا حتى تفارق الناس مسافة بعيدة فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. مين اللي قعده؟ الشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا يورطه ويسيبه يقول اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا أول ما يحط رجله يسيبه. قال له ثلاث أيام يعني زي ما بيحصل لنا كده مثلا يبقى الإقامة أقيمة لسه ما توضاش يقول له أنت على ما تتوضى وتنزل من الدور الخامس وتمشي ثلاث دقايق هتكون صلاة خلصت مش هتلحق اقعد يقوم قاعد ويقول خلاص أنا المرة الجاية لازم أتوضى قبل وما يحصلوش برضه الكلام مع إنه لو نزل ولحق حتى سجدة ولا لحقهم في التشهد ولا الكلام ده هو لكان خيرا له. لكن هو الشيطان كده. وكان الشيطان الإنسان خذولا. فكعب يقول فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. قال له ثلاث أيام هم ماشيين ثلاث أيام أنت حتى لو فتحت فرسك العنان هتحاول. فجل كعب لكنه رجل حر. قال فأحزنني أنني إذا خرجت أي خرج من بيته إلى شوارع المدينة الكاملة لا أجد أسوة لي قاعد في المدينة يعني إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. هو غير قادر على الغزو فصعبان عليه. أب أنا مقرون بدول وأنا عندي راحلتان وما جمعته أبدا بين الراحلتين في غزوة من الغزوات صعبان عليه المسألة دي جدا. التقبيض ده سببه إيه؟ كما قلنا النفس الأمارة بالسوء شغالة مع الشيطان يعني الشيطان له معسكر جوه النفس على طول. فإذا الإنسان مفروض إن هو يرجع إلى نفسه فيكون أشد عداوة لها كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله. وتحت هذا تحت قول الله عز وجل وكان الشيطان الإنسان خذولا برضو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المخداد ابن الأسود رضي الله عنه صحيح مسلم لما قال المخداد رضي الله عنه خرجت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل من الجوع يعني لا عارف لا شايف ولا سامع من الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. يروح لواحد بدينا أكلنا يقول ما عنديش. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أهله فإذا ثلاثة أعنز، ثلاث معزات يعني، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يوم بابه كان وأربع المقداد وصاحباه والرسول عليه الصلاة والسلام، فيحلبوا الثلاث معيز دول وبعدين يبلوا الإناء ويقسموه أربع تربع، كل واحد يشرب نصيبه. النبي عليه الصلاة والسلام يغطونه الإناء بتاعه، فكان يذهب إلى الأنصار والصحابة والكلام ده ويرجع بعد وقت من الليل فيسلم سلاما لا يسمع النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ الناس، وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يجي يشرب الإناء بتاعه ويشرب يشرب نصيبه المجلد. قال المقداد فجاء الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وما به حاجة إلى هذه الجرعة، قم فاشربها. قال فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها هيرجعها، حتى لو هو نادم يعني هيرجع لبن في جناته، خلاص ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليه فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، حاجة زي غطا كده ملاية ولا حاجة، إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدمي بدا رأسي، مرعوب. أما صاحباي فنام ولم يسمع ما صنع، وقال وجعل النوم لا يجيئني. وهو في الموقف ده ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتى كعادته سلم سلامه الرفيق يسمع اليقظان ولا يوقظ الناس، ودخل صلى ركعتين وجاي يكشف الايه الاناء ما لقاش حاجه. قال فرفع يديه، قال المقداد قلت الان اهلك، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يعرفه فعلا يغلب على محبته فعلا، وما يعرفش خلف لما يقول له يمين تبص تلاقي المسحور كده رايح يمين، يقول له شمال يروح شمال، إنما يؤتى المرء من جهله بقدر الآمر، سواء كان الذي يأمر رب العالمين تبارك وتعالى أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. هو المقداد سمع بقى الدعوة دي، قال فشددت الشملة علي لف نفسه بالله وأخذت شفرة سكينة يعني ورايح عشان يذبح معدة من الثلاثة دول، ما هو يقول اللهم أطعم من أطعمني وسق من سقاني، فعايز يكسب بركة الدعوة دي. فلما أخذ الشفرة ورايح ده عشان يذبح عن من الأعمى دي، قال فإذا هي حافلة الضلع بتاعها مليان لبن، أم رايح لمعدة تانية ما يكونش فيها لبن، قال فإذا هن حفل كلهن. قال فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع وغويط يعني ده مثلا بتاع 5-6 كيلو لبن مثلا، وقعد يحلب بقى في الايه بعيد. قال حتى علت رغوة اللبن، اتملأ الإناء الواسع الغويط ده باللبن وعلت رغوة اللبن. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره سائلا قال هل شربتم شرابكم الليلة؟ ما رضاش يجاوب، قال له اشرب يا رسول الله. قال فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب ثم ناولني، قلت اشرب، فشرب حتى روي رب ملأ بطن عليه الصلاة والسلام. قال المقداد فحينئذ ألقيت ضحكت حتى ألقيت. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع من طوله من الضحك. ألقيت يعني وقع على الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف المسألة دي قال إحدى توآتك يا مقداد أنت عملت عمل. قال له يا رسول الله لقد كان من أمري كذا وكذا وكذا. وحكى له إيه الحكاية كلها. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله، هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا. هو ده اللي يهمه في الموضوع، لأن احنا الاثنين شربنا والاثنين دول ما شربوش، واحنا متفقين ان اللبن نشربه كلنا مع بعض، ازاي بقى نشرب بقى اللبن ده كله من غيرهم؟ قلت يعني لم لا اعلم احدا على وجه الارض اتى بالصحبه على وجهها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم ابا بكر. ابو بكر ده اللي جاب الصحبه على وجهها فعلا، وانما تعلم هذا من النبي عليه الصلاه والسلام. والمثل الدارج لنا عاده كلما ذكرت الوفاء وفاء الصحبه والكلام ده اذكره وهو في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه البارحه فرايت قصرا وعليه جاريه تتوضا فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا هذه امراه عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. كان عمر بن الخطاب جالسا في المسجد فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فيراعي الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام لما يعلم أن هذا يزعج صاحبه. كان عمر غيورا، كان عمر غيورا رضي الله عنه، فيقوم لا يزعج صاحبه ولا يأتي ما يكره صاحبه. يا ريت احنا نتعلم المسألة دي، لما يكون لك صاحب من حق من شروط الصحبة أن تراعي سمعه وبصره، أن تراعي سمع صاحبك وأن تراعي بصر صاحبك. وأولى الناس بهذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، لأن هم دول الأصحاب اللي هم ملابسين لبعض صفة دائمة. هو دول الذين وعندنا نماذج كثيرة، معلش أنا بخرج عن الموضوع وبرجع تاني، لكن المعنى ده جدير أن نفرد له حلقة أو حلقتين أو ثلاثة، عشان الصحبة الآن متفرقة، يعني العملية ضيقة على الآن، عادش حد بيراعي صحبة حد خالص، وما عادش الحفاوة القديمة. كان زمان يعني أو في أوائل اللي في منطقة السبعينيات كده ما كانش لك لحى ولا الكلام ده. أنا لما كنت أشوف واحد مرتاح كنت بعد الشارع له، وكنت ألتزم وأعرف اسمه وعنوانه وأحفظه من أول مرة، بيبقى مثلا من أسوان ولا من اسكندرية ولا من السلوم ولا الكلام ده، أول ما يبقى اسمي فلان الفلان وساكن في المكان الفلاني خلاص نقش على صفحة قلبه. ليه؟ كانت الغربة آنذاك تعطي قوة، والغربة دائما قوة على خلاف ما يتصور الناس إن الغربة ضعف، لا الغربة قوة. ليه؟ لأن أنت وأنت غريب ترى أن حياتك مع هذا الغريب الآخر، فما تسيب إيديك ناس ما بتفرطش فيه. لكن الإشكال لما الحمد لله يعني الصحوة بقى انتشرت الكلام ده، بتبص تلاقي من محاضرة واحدة، يعني ممكن محاضرة واحدة بيدي تخلي مثلا عدة عشرات أو مئات يلتزم، وربما ألوف يلتزم، أخذ الشكل أخذ اللحية أخذ القميص أخذ البتاع، لكن هو من الداخل ما زال كما هو. ده محتاج بقى كتيبة من علماء يعودوا يغسلوا فيه، يليقون عشان الزمن القديم يدور. المخالفات والفوضى والكلام ده كله يدور ويبقى بني آدم خلق بقى جديد ومستعد بقى أن يتلقى النصوص ده. طب هو بيلاقي حد يغسله يعني؟ ما بيلاقيش. يبتدي يبرد يبقى نصاب بلح. كان نصاب الأول أول ما يدخل بس داخل عشان يتوب هيتوب ويبقى كويس والكلام ده. ده يحتاج إلى كتائب أهل العلم. كل ما يدخل عن هذا العدد يلاقي ناس مستعدين انهم يستقبلوه. مفيش حد. عند النهارده خطبه الجمعه ممكن تبقى اكثر يوم كما اعلم من كثير من الاخوه وانا واحد منهم لما ما كنتش عندي خطبه الجمعه ببقى محتار اصلي فين. واقعد اعصر في دماغي بقى اصلي فين. وساعات كده تختار مسجد عن طريق يطلع لك واحد بقى محضر من السلسله ضعيفه ولا من موضوعات ابن الجوزي بتاع تبقى يعني مرضك اتفقعت طول الوقت طالع الجاي ده سكت قلبك طلعت مغموم مثلا. النهار خد حتى خد الجمعه انت مش عارف تروح تصلي فين فضلا عن ان واحد يتعهدك بقى وياخدك انت ويسمع لك ويطول باله عليك ويقول لك اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا. دي كتائب علشان كل الجموع اللي دخلت فيه كلها تنتظم وتبقى كويسه وتلتزم. فالغربه قوه. الغربة قوة. عشان كده احنا بنقول لإخواننا يعني رعاية حق الصحبة هو ده بقى الذي يرجع لهذه العلاقة بهاءها. تأخذ الكلام ده من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ده ليس له نظير. مفيش حد زيه خالص. أدى الذنب. هو أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبقه 100%. ما اعترض عليه قط قط علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يراعي حتى اصحابه حتى في النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ده كل اللي همه في الموضوع انه كان يصح الاثنين رفقائه عشان يشربوا. في المقداد قال له ايه؟ قال والذي بعثك بالحق لئن أصبتها وأصبتها معك ما يضرني من شربها ولا من شربها. طبعا ده بنظر البغدادي إلى موقعه من النبي عليه الصلاة والسلام. زي حديث سلمة بن الأكوع الجميل أول أصبح مثلا لما سلمة راجعين بقى من غزوة ذي قرب. وطبعا تعرف سلمة بن الأكوع ده كان بقى يعني يقفز القفزة 4 قفزات يكون جرى كيلو 4 قفزات كده تقيس اللي ادعه ده جالي كيلو متر. فهم راجعين فواحد بقى بيقول هل من مسابق وعمال يلف ويعدو هل من مسابق. وسلم تاسف له فقال له الا تكرم كريما ولا تهاب شريفا. احمد تتكلم انا من مسابق. قال لا الا رسول الله. ما فيش حد في الناس اصلا. فقال الرسول اذن لي فلاسابقه. طبعا هو يعني جابوا لنفسه خلينا نجروا غصبا. فسلم ايه؟ يبقى قلت لك 4 مطات قفزات كيف؟ فطبعا سلم ام جاري شويه كده والتاني فريره وراه ومش عارف يجيبه. فسلم يقول لك ايه؟ فعدوت عليه شرفا او شرفين وجلست استبقي نفسي. وده جاي يجري لسه وسلم قعد بقى ويشم نفسه علشان خاطر ايه؟ اول ما يقرب منه هي كمان قبضتين 3 4 يكون وصل المدينه. واخد بالك؟ فبيقول ايه؟ فكانوا عاملين بقى الانسلاخ لحد نقطه معينه. فطبعا سلم وصل. فلما وصلها بقى ضربه في كتفه وقال سبقت والله. فقال له أظن إيه؟ ها؟ فشوف لما يقول له ألا تكرم كريما ولا تهمشم يقول له لا إلا رسول الله. فإذا نظر المقداد الأسود عشان ما مش حد يجي يقول لك إزاي المقداد يقول حاجة زي كده؟ لا ما قليل إن المقداد إنما ربط نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عباس. زيد بن عباس الحديث الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وكان عن يمينه أظن أبو بكر الصديق، عن يساره أبو بكر الصديق وابن عباس عن يمين، فاستأذن ابن عباس أن يعطي أبا بكر لأن الأيمن هو الأحق بالشراب مهما كان، إن شاء الله يكون مولى هو أحق بالشراب من الأيسر حتى لو كان شريف المطاع. فبيستأذن بقى أبي بكر يعني من ابن عباس، فقال له ابن عباس والله ما كنت لأوثر بثؤرك أحدا، أنا ما أدلوش، أنا هذا ده ثؤر أسيب الزاد. فيبقى هو إنما نظر إليه إلى موقعه من النبي عليه الصلاة والسلام مش إلى منزلة أبي بكر، عشان ما يجيش واحد برضه ساعات يقول لك إيه يعني ابن عباس زي يعمل كده مع أبي بكر، لا يعني، وده يخطئ فيه بعض الناس قد يأتي إلى دليل لم يوسف في المسألة عشان يعطل به دليلا ثقة في المسألة، زي إيه مثلا؟ زي قصة كعب بن مالك اللي هنتكلم فيها دي. في قصة كعب بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى المسلمين عن كلام هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، صلى كعب 50 ليلة على ظهر بيته، يوم واحد يحتج بده بهذه الواقعة على عدم وجود صلاة الجماعة، يقول لك اهو ما صلى كان صلى 50 ليلة على ظهر البيت ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش ازاي ما صليتش في الجماعة، فده يدل على صارف لنا، هذا دليل لم ينسب في أصل المسألة، لكن هناك أدلة على وجود صلاة الجماعة ثيقة في أصل المسألة، فأنت لازم تعرف برضو يعني لما تصلى الدليل على دليل لازم تراعي قوة الدليل وثيقة لأجل مال، ها؟ فإحنا يعني الغرض من المسألة إن ما يجيش واحد عشان يلوم أو يتكلم في المقداد أو يتكلم في ابن عباس أو يتكلم في الذي قال لسلمة يعني الذي قال له سلمة أسابقك أو هكذا. فخلاصة يعني شوف القصة بتاعة المقداد من أسف جميلة وفيها رفق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد يعني من القصة دي الشاهد وكان الشيطان للإنسان خذولا. فابن الجود هنا بقول بقى إيه، فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد، إن الهوى مكايد يعني يكيد للإنسان، والذي يكيد للإنسان عادة يأتي من وجه خفي، أنت ممكن لا تتفطر إطلاقا إليه، فأنا مش ممكن أجي زي ما احنا بنقول في الأمثال يحط النار جنب البنزين وقول ما تشتعلش إزاي، لا لابد من الفطر، ما جيش أنا على رجل وامرأة أحطهم مع بعض وبعدين أقول ما ممنوع الفاحشة، زي مثلا الاختلاط الموجود في المدارس والاختلاط الموجود في الجامعات والكلام ده، إزاي أنت تريد مجتمعا فاضلا وأنت حاطط الولد جنب البنت قاعدين ليل نهار في المدرج وفي البنش والسكشنات ومش عارف ايه وتبادل كشكول المحاضرات، احنا هنلعب على بعض، بنت بالغه وانا بنت وفي شيطان شغال وفي نفس اماره بالسوء عند دي ونفس اماره بالسوء عند ده، وفي نفس الوقت اول عايز المدينه الفاضله ازاي يعني. فاذا الانسان العاقل اللي هو يسد الذريعه، احنا قلنا الذريعه هي الطريق، كل شيء يوصل الى الفتنه ينبغي ان يسد المرء الذريعه اليه. وهتبقى معنا ان شاء الله قصه وحشي مع حمزه وفيها عجب، لان ابن الجوزي يقول وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، مع انه شجاع اغتيل من مين ده؟ قال فاتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر اليه، يقرف لما يبص الشكل، واللي انت قرفان منه ده هو الذي اغتال هذا الحر. الوزر وحشي مع حمزة ابن عبد المطلب كان سيدا شريفا مطاعا وكان شجاعا يضرب به المثل في الشجاعة، ومع ذلك من الذي اغتاله؟ وحشي. وحشي وكان مولا وكان غلاما، ولم يكن وحشي شجاعا،
ولا شجاعته تقارب جزء من شجاعة حمزة، ومع ذلك قتل حمزة على يد وحشي. وفي هذه كما قلت قصة عجيبة نبسطها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.